انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
العالم من حوالينا بيتغير كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية، واحنا كمان كل اللي مرينا بيه بيشكلنا بطريقة ما أو بأخرى، بيساهم في تغذية عقولنا وتحديد تصرفاتنا وردود أفعالنا. والناس اللي حوالينا والأهل والصحاب والكتب اللي بنقراها واللي بنشوفه وبنسمعه واللي بنفكر فيه، كل اللي حوالينا بيشكلنا شئنا أم أبينا، لأن الحقيقة الوحيدة الثابتة في حياتنا هي التغيير المستمر. خليك أنت التغيير اللي عايز تشوفه في كل حاجة حواليك، المهم تبتدي من دلوقتي عشان ده وقته.
ده وقته مع مروة عصام، كل يوم اثنين الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
مساء البهجة والسعادة ومساء يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ده وقته. أنا مروة عصام، هكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 7:15 كل يوم اثنين بتوقيت القاهرة على راديو تسعينات اف ام. تقدروا تتابعونا دلوقتي لايف من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو عن طريق تحميل الابليكيشن القناة راديو تسعينات اف ام من على جوجل بلاي أو أبل ستور عشان كمان تستمتعوا بالفواصل. خلوني تعالوا كده في الأول نتجول كده في بعض الأخبار المحلية والعربية قبل ما نبتدي حلقتنا. منذ أيام قليلة بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب بشهادة الإعدادية على مستوى جميع محافظات الجمهورية. كل يا رب التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا، وكلها أيام وهتبتدي بالفعل رسميا أجازة نصف العام لكل المدارس والجامعات المصرية. النهاردة كمان هيواجه منتخبنا المصري منتخب الراس الأخضر ضمن دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية اللي هيكون الساعة 10 مساء. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا المصري. في تضارب حول وأخبار كده حول حضور اللاعب محمد صلاح المباراة أو عودته لإنجلترا لاستقباله علاج وتأهيل للفترة المقبلة بعد إصابته في لقاء غانا الأسبوع الماضي وخروجه مبكرا في الشوط الأول، وهو احتمال كبير يحضر المباراة النهاردة وبعد كده هيسافر. مش هننسى، ليس أخيرا أخواننا في غزة، مش هننساهم. ما زال القصف الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي. صراحة الرقم كبير، ومش مصدقين ان احنا لحد الآن ما فيش اي رد فعل ازاي نعرف نوقف هذا القصف. يعني ربنا معاهم ويثبتهم. النهاردة في الساعات الأولى من النهار أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي بيحاصر مجمع ناصر الطبي في خان يونس في جنوب قطاع غزة من مختلف الاتجاهات. وكان في خبر للأسف يعني تلقناه من كام يوم، جميع المرضى في مستشفى الشفاء لنظر انقطاع التيار الكهربائي قد وفتهم المنية. ربنا يا رب يصبرهم ويثبتهم ويكتب لهم النصر عن قريب إن شاء الله. خلونا نبتدي بقى حلقتنا النهاردة. إحنا الفكرة من البرنامج بتاعتنا إن هو ده وقته، بمعنى إن كل حاجة بمعادها وبوقتها، وكل حاجة بتبقى يعني بيحصل بمعاد فعلا عشان إحنا بنبقى عايزين في الوقت ده أمشي الخطوة دي. كل إنسان في الدنيا بيبقى ربنا كده حباه بشوية صفات وشوية مهارات بتأهله قدام إن هو هيبقى الشخص ده أو هيشتغل الوظيفة دي، ولما يشتغل الوظيفة دي بيشتغلها بنقول بمهارة جدا. ضفتي النهاردة ربنا حباها بكم من الصفات والمهارات اللي خلتها مش بس مهندسة معمارية، لا هي مهندسة معمارية مميزة وزوجة وأم ممتازة. لو جينا بصينا مثلا عندها من ضمن الصفات، يعني هنشوف بتحب الرسم من الصغر، التصميم دقيقة جدا في التفاصيل، ودي من أهم الصفات طبعا لأي مهندس معماري. عندها روح العمل وسط فريق لأن ده مهم في شغلها. هي بتتعامل مفروض مع مهندس الكهرباء، مهندس الإنشاء، مهندس الديكور، فهي برضو عندها روح العمل في روح فريق إنها تشتغل في وسط فريق. من ضمن شخصياتها عندها مهارة حل المشاكل، يعني تعرف تلاقي حل بديل لأي مشكلة، وده مهم برضو في شخصية المهندس المعماري. لأن لو مثلا العميل في حل معين أو يعني حاجة معينة في مثلا في الشقة هي مش عايزاه، فهي تعرف تجيب له حل بديل، فده برضو من ضمن صفاتها. لو جينا شفنا من ضمن برضو ما شاء الله الصفات عندها مهارة التفاوض، ودي مهمة برضو عشان تقدر تساعد ازاي تجد يعني تتفاوض مع العميل، ان انا اعمل له مثلا احسن حاجة بأقل التكاليف. فدي برضو من ضمن الصفات اللي هي مش هنقول مكتسباها، ده هي ربنا حباها بكل هذه الصفات. اهم بقى شخصية وانا بعتبرها يعني اللي ميزتها كمان كأم وكزوجة وكمهندسة معمارية، هي شخصية قيادية بطريقة ممتازة، تعرف فعلا توجه أي إنسان معاها أو بيشتغل معاها حتى في نطاق أسرتها بطريقة صحيحة. خلونا نروح فاصل، ومستنياكم تشاركونا على رقم التواصل 01427894 وعلى صفحتنا على الفيسبوك. تعالوا نروح فاصل سريع ونرجع نرحب بضيفتي.
عارف انت في حياتنا انت نمرة كام، انت تبقى نمرة واحد ايوة مش كلام، نور عيوننا واللي بينا ذكريات قدام، اصحى للكلام، انت عقد فل ريحته فايحة في المكان، انت دعوة حلوة منا كانت وقت الأذان، لك مقامك او مكانك محفوظ من زمان، ايوة من زمان.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، وخليني ارحب بضيفتي منوراني النهارده في الاستوديو الدكتوره نانسي الحنيني، الدكتوره مهندسه معماريه. ازيك يا نانسي؟
اهلا اهلا، ازيك يا مروه؟
انت منوراني النهارده.
والله انا سعيده جدا.
احنا اسعد، لان ما شاء الله نانسي يا جماعه اللي يتعامل معاها شخصيه مبهجه مشرقه، يعني بحس كده انت بتدي دافع لاي حد يعني يكون معاك، ده حقيقي. أشكرك فعلا.
أشكرك.
خليني في الأول كده نعرف المستمعين من هي الدكتورة نانسي الحديدي كمهندسة معمارية، ونقول انت شمعنا اخترتي المجال ده.
أنا اسمي نانسي حسني الحديدي، مواليد 1975، أنا بقول سني عادي يعني ما عنديش مشكلة في كده. والدي مهندس معماري، يمكن ده يجاوب على السؤال التاني على طول. والدي مهندس معماري، وهو مهندس كمان شاطر وموهوب وعنده شغف كبير بالعمار. ووالدتي كمان ست يعني كرييتيف جدا ومبدعة بشكل خطير، فاحنا تربينا في البيئة دي. يعني أنا يعني طلعت لقيته وهو بيشتغل وبيرسم، بياخد معه شغل البيت، بنمشي في الشارع يقول العمارة دي أنا اشتغلت فيها، المبنى ده من تصميمي، فطبعا حاجة خطيرة جدا. شوية شوية بقيت أشوفه وهو بيشتغل وأبص وأعرف، فأنا اتولد عندي الشغف للعمارة من صغري، وما افتكرش أني كنت أحب أبقى حاجة تانية غير كده. يعني حبيتها من الصغر واتمنيت أني ده يبقى تخصصي.
تشبعتي منذ الصغر بالمهنة دي؟
وإحنا أربع أخوات كلنا طلعنا مهندسين، ثلاثة مننا طلعوا معماريين أو في المجال بتاع العمارة، وفي أي مكان بنخش نقعد بقى نحلل هو كان ايه يبقى احسن، كان ايه يبقى افضل، فده حوار دايما موجود، فاحنا شاربين الشغف ده يعني.
تمام. انت كزوجة كأم وكمهندسة معمارية، خلال مشوارك المهني ازاي قدرتي تحققي المعادلة الصعبة اللي هو زي ما نقول ايه، اكيد مفيش بني ادم في الدنيا على وجه الارض الا ما بيقابلوا بعض التحديات وعقبات عشان يوصل اللي هو عايزه. بالمناسبة دكتور نانسي قريبا جدا كان من شهرين صح كده تمت مناقشة ال11 صح كده، ايوه تمت مناقشة رسالة الدكتوراه وهنتكلم على جزء منها. قبل ما نتكلم عليها عايزة اعرف احنا ازاي نقدر نحط يعني اهدافنا والخطط اللي احنا نفسنا نحققها، وما نعملش سقف توقعات عالي قوي فنقوم مرة واحدة نحس ان احنا ايه محبطين ما عملناش ولا حاجة، فازاي نحقق المعادلة الصعبة دي؟ يعني يبقى في تنظيم وقت وفي نفس الوقت احط اهدافي اللي مناسباني فاقدر يعني اكملها او احققها.
ده سؤال حلو قوي. أجاوبك الأول بسرعة كده على الشق البيرسونال أو الشخصي. يعني أنا ما بدعيش أني حطيت كده قعدت في يوم عملت خريطة وأهداف طويلة المدى لحياتي.
الوضع حلو برضو.
لا أنا بقولك اللي حصل. يعني أنه أنا كان نفسي أخش قسم عمارة. دراسة العمارة من أصعب التخصصات. يعني حتى عملوا دراسات قالوا إيه أصعب تخصص العمارة من أكتر التخصصات الصعبة. فهي ده كان يعني إيه تحدي في حد ذاته. وبعدين بعد ما تخرجت عايزة أشتغل عايزة أمارس المهنة بتاعتي دي. استمتعت جدا بالدراسة طبعا عشان بقولك يعني ده التخصص اللي أنا كان نفسي فيه. عايزة أشتغل. طيب وبعدين بقى ما في جواز وبيت وبعد كده أولاد هنعمل إيه؟ طبعا في أولويات. فبتحطي الأولويات بتاعتك وبتحطيها جنب الأهداف. والأهداف بتبقى برضو بنسأل نفسنا هي الأهداف دي بتاعت مين؟ بتاعتي أنا وحاجات أنا عايزاها ولا المايند سيت الجامعي أو التفكير
الناس حطاها معايا
بتقولي إن هو المفروض تمشي كده. لا نقعد كده نسأل نفسنا أنا عايزة أعمل إيه بجد؟ وإيه اللي يهمني وإيه اللي ما يهمنيش؟ لأنك لازم حتى بدأي تعملي إيه توازنات حتى تخلصي من الحاجات اللي ما تهمكيش فعلا وتمسكي في الحاجات المهمة أوي. فأنا طبعا وجود بيبيهات أو أنا يعني الحمد لله ربنا رزقني بثلاث أولاد وكمان من أهدافي إن بيتي ده يبقى جميل وأولادي حلوين والدنيا كويسة. وأنا بطبيعتي بهتم بجودة الحياة عموما. يعني لما كبرنا عرفنا إن دي اسمها جودة الحياة. صح. إنه نعرف إن يبقى كل جوانب حياتنا متزنة وبتحقق يعني اللي نفسنا فيه. فطيب ما هو دلوقتي في بيت وأولاد طب وعايزين نشتغل وعندنا هوايات واهتمامات تانية عايزين نعملها بنعمل إيه؟ بنحاول بقى ننظم وقتنا
نعمل شوية بالانس.
نعمل شوية بالانس ننظم وقتنا. في السن الصغير بتاع الأطفال مش هقدر أسيب فابتديت أدور على إني أشتغل فريلانس بساعات عمل مرنة مثلا إني أعمل حاجة ما لا يدرك كله لا يترك كله. فضلت مثلا محافظة على الكونكشنز بتاعتي أي شغلانة بسيطة فريلانس ممكن أعملها في البيت. وفضلت كده لغاية ما بدأوا يشدوا حيلهم شوية ابتديت بقى شوية شوية. طيب الهدف موجود هو أني عايزة أحقق ذاتي وأحقق شغفي جنب طبعا البيت والأولاد. لما حصل بقى فرصة أني أخد مكان أو أثبت وجودي أو أني أرجع للدراسة تاني أو أني أفتح المكتب بتاعي مثلا للشغل
الحر عليه ده وقته خلاص
ده وقته صحيح. فبتوزني وتعرفي بقى أنه دلوقتي جل المعاد.
تمام. من ساعة ما بدأتي تشتغلي وبقى في كده مثلا كرين تحرك في مكتب صح؟ حاسة حصل تطور من ساعة ما بدأت تشتغل لحد دلوقتي قد إيه؟ ممكن تقيمي نفسك توصفيني كده
في المهارة يعني في الشغل طبعا كتير. أنا تسمحيلي ممكن أرجع للسؤال اللي فات علشان فضل. في جزئية عايزة أنت سألتيني سؤال جميل قوي. قلتيلي إزاي الواحد يحط أهدافه. دي فيها علم. يعني أنه لما تيجي تحط الهدف تحطه في تحدي يكفي لاستفزازك يكون أعلى سنة من إمكانياتك بس مش بعيد قوي. لأنه لو بعيد قوي ممكن تحبط وتمل. لكن ولو حاجة سهلة جدا مش هيستفزك انك تعمله مش هيبقى مشجع بالنسبة لك انك تعمله.
أكيد.
ممكن الهدف الكبير يبقى طويل المدى ويبقى مرن. يعني الهدف بنسأل نفسينا ايه الهدف من الهدف. فمش لازم يمشي بالضبط زي ما احنا عايزين لان احنا بنسعى والظروف ايه بتدينا برضو اختيارات واوبشنز واحنا كل يوم بنتغير. فممكن الهدف بتاعي النهارده بكره اكتشف ان مش هو ده اللي بجد انا عايزه
فلاقي له بديل.
نلاقي له بديل. بس هي الفكره ايه انه الهدف بعيد المدى بقسمه لخطوات صغيره تبقى بالنسبه لي محفزه يبقى فيها اني بقوم الصبح مش محتاجه ازق نفسي واضغط نفسي علشان اعملها.
صحيح. احنا لو نتكلمنا بقى على التطور، انت حاسه ان انت اتطورتي دلوقتي عن نانسي زمان؟
اه جدا طبعا طبعا طبعا. بالنسبه للشغل العماره بالذات، انت ما فيش مشروع زي التاني وما فيش تجربه زي التانية. وجزء منها من اجمل الصفات اللي فيها انك علشان مثلا تعملي مبنى لعميل لازم بتدرسي العميل وطلباته، وبتدرسي كمان الظروف المحيطة، فكل مرة بيديكي لغز زي بازل كده بتقعدي تحليه. انت عايزة تحققي طلبات العميل وتحققي المعايير بتاعتك وتحققي كمان شخصيتك كمعمار، وفيها جانب بقى إدارة مشروعات وجانب اقتصادي وجانب إداري، فيها جوانب كتير. فكل الحاجات دي، وطبعا في التخطيط في الأول طول ما انت ماشية بتقابلك عراقيل ما بتعرفيهاش لأول مرة بتشوفيها، فطول الوقت مشاكل جديدة بتوجد لها حلول جديدة. فده بقى التراكم اللي بيعمل الخبرة وبيعمل يعني الحصيلة.
الجانب الأكاديمي لما قررتي تكملي وتاخدي ماجستير ودكتوراه، بالمناسبة رسالة الدكتوراه عندك بتتكلم عن ايه؟ موضوعها ايه؟
بصي أنا مهتمة قوي بالعمارة السكنية. ولما رجعت، أنا رجعت وأنا كبيرة، فيعني ما كانش هدفي أن يبقى عندي كارير باث في الأكاديمية، على قد ما أني كان نفسي أعمل بحث. يا جماعة عايزة أعمل حاجة في الحتة دي. أنا كان عندي مشكلة شخصية وشايفها عموما في الناس اللي حواليا، أنه الناس مش بتعرف تختار بيوتها. والبيت في تصوري هو النواة بتاعت جودة الحياة. بيتك حلو هيسهل لك أمور كتيرة جدا في حياتك، بيأثر على نفسيتك وعلى صحتك وعلى سلامك النفسي وعلى علاقاتك الاجتماعية وعلى تفوقك سواء كان في الدراسة أو في الشغل، كل حاجة. الواقع إيه؟ إنه لأ، الناس متضايقة من بيوتها. لما بتيجي عميل عايز يعمل حاجة من الأول أو اشترى حاجة ولسه عايز يكسر ويرجع يقسم تاني، لأنه
يغير كل المنجون.
ويا جماعة المنازل في مصر أو السكن في مصر غالي التكلفة بشكل مبالغ فيه، من أغلى الدول اللي تكلفة السكن فيها، فأنت كمان بتجيبه بصعوبة جدا وبيبقى بيردن عليك مادي، وكمان ما بتبقاش مرتاح فيه
برضو. ايوه مش اكسبتد في الاخر للمتطلبات. برضو
على الجانب التاني العماره بتدي لك حلول رائعه علشان خاطر تخليك تبقى مرتاح وسعيد في الفراغ اللي انت عايش فيه. هنا في جاب، يعني في هنا حاجه بتقع في النص، انه اللي بيبقى معروض ما بيوريش الامكانيات دي، المجهود اللي المعماري عمله، فالكويس والوحش بيروحوا مع بعض.
تمام.
فأنا كانت تصوري إنه والله لو اديت للعميل ده أداة يقدر يقيم بيها السكن اللي هو بيشتري من الأول، وأديله المعايير اللي هو لا يمكن يكون مدركها لأنه مش متخصص، بس أقول له هل دي فيها المواصفات دي وكم من كام، ابدأ قيم أنت كذا كذا كذا، كل المعايير في الآخر بتدي لك ناتج رقمي يقولك الشقة دي أو الفيلا دي
كم من كام،
70% 80% درجة الجودة بتاعتها قد إيه، فتبقى عارف أنت بتحط فلوسك في إيه. ولو عندك اختيارات السمسار فرجك هنا وهنا وهنا تعرف تختار، الناس ما بتعرفش تختار. أنا عارفة كده ليه؟ لأن كتير قوي من صحابي كانوا بياخدوني معيهم أقول لهم خد ده أو ده،
يستشيروك.
بصعوبة جدا طبعا، محتاجة حد متخصص، والسمسار بيبقى عايز يبيع اللي ليه فيه نسبة أكبر أو مصلحة أكبر. فده الموضوع كان بتاع الرسالة طبعا، عشان توصلي للمعايير لأن ليها درجات مختلفة من الأوزان الرقمية أو القيم بحيث الأهمية، علشان تبقى تديلك يعني رقم indicative، يعني بيشرح بالضبط النتيجة. فده كانت الرسالة وأنا سعيدة جدا بيها. وأتمنى بقى أن النموذج ده ينزل بقى للناس
ويتم تطبيقه. ده حقيقي. خليني أروح فاصل ومستنياكم تشاركونا على أرقام التواصل 01427894 وعلى صفحتنا على الفيسبوك. نروح فاصل سريع ونرجع نكمل.
الدنيا جميلة ومش مستاهلة الضعف زعل
حساس في الدنيا حسين الجسم، بحبه جدا. خلينا نكمل معاكم حوارنا مع ضيفتي الجميلة دكتورة نانسي الحديدي. هو في اختلاف ما بين الثقافة المعمارية في الشرق الأوسط عندنا إحنا كعرب وبين الغرب عامة؟
السؤال ممكن يحمل مفهومين. عايزة أسألك، تقصدي بالثقافة المعمارية إنه العمارة كمرآة أو ريفلكشن للثقافة في محيطها، ولا تقصدي إنه ثقافة الناس تجاه معرفة العمارة من حيث الطرز والجماليات فيها؟
أعتقد من حيث الطراز. أيوه.
طيب تسمحي لي أجاوب على الحاجتين. العمارة كمعيار للثقافة هي أبو الفنون بيسموها، يعني فيها الجوانب الفنية بكل أشكالها، وفيها جانب تكنولوجي وجانب يعني مهني وحرفي كبير جدا، وكمان فيها صدى اجتماعي وصدى ثقافي وصدى سياسي وصدى اقتصادي. فهي بتقدري تقري ظروف البلد وتاريخها من خلال العمارة. العمارة أحد أهم خصوصا أن العمارة بتبقى دائمة، فأنت لما تيجي قدام مبنى بقاله 100 سنة مبني تقدري تقري الناس حياتك تعمل زي، طب بقاله 1000 سنة مبني، طب بقاله 5000 سنة مبني،
على حسب كل حقبة هم كانوا بيهتموا بإيه.
لأنه مراية اللي أنا بعيش إزاي وإيه المهم بالنسبة لي. فهي علشان كده بنقول هي إفراز للظروف بتاعتها. والناس على مدار التاريخ، وهتكلم على مصر تحديدا كبلد في الشرق الأوسط لأنه هو في كل مكان وليه ظروف، وإحنا في مصر حالة خاصة لأن إحنا مر علينا عصور كتيرة، وكل عصر عمل الانعكاس ده على عمارته. من أول الفراعنة، الجريكو رومان، العمارة القبطية، العمارة الإسلامية، العمارة الحديثة، كل ده. وبعدين لما بتشوفي بتقدري تفسري بقى، تقولي الناس دي كانت بتهتم بإيه، معتقداتها إيه، المايندسيت بتاعتها اجتماعياً. يعني البيت مثلا زمان انه المدخل وبعدين الراجل يبقى قاعد يستقبل الناس ما يتخشوش البيت، أوضة المسافرين على الباب بره علشان عيب، يعني هم كانوا بيعتبروا انه الاختلاط مش قد كده، الشبابيك مشربيات عشان الست يبقى مهوي ومنور بس ما فيش حد يجرح الخصوصية بتاعت الناس. تقدري تقري الظروف الاجتماعية. وده اللي بنسميه بقى الهوية، كان في هوية واضحة وبالتالي بتبان. أحد الحاجات اللي بتبان فيها العمارة. عصر العولمة لما جه زعزع شوية فكرة الهوية، فبقينا نستورد للأسف نستورد العمارة من برة، والتركيز بيبقى على الشكل من غير ما تبقى إفراز حقيقي لاحتياجاتي اللي هي جغرافية واجتماعية زي ما بقول واقتصادية وهكذا. فبقى في تقليد أجوف عمل شوية بقى إيه لخبطة. فبقى العمارة دلوقتي ما هيش بتعبر عن أو بتعبر عن الفوضى، اللي هي لو قلنا إن إحنا دلوقتي شوية فوضويين. ده بالنسبة للثقافة، إن العمارة كأحد أشكال الثقافة. السؤال بقى بالناحية التانية، إنه الناس واطلاعها ثقافيا على العمارة. بصي، العمارة في الأول وفي الآخر هي بتخدم الإنسان، وأهم حاجة فيها إنها معمولة إنها بتساعد البني آدم إنه يتحقق في حياته وأنشطته خلال اليوم بتاعه. فجوه بيته عامل إزاي، لو هيروح مبنى عام عامل إزاي وكده. الجزء ده لو اتحقق، الدرجة بقى الأعلى من كده الجماليات، إن هو يبقى مستمتع كمان كأنه في عالم فني وجميل ومتناغم مع الطبيعة، فبرضه بيأثر على نفسيته وبيأثر. فهتلاقيه هو لوحده مشدود لأنه هو يعرف ويفهم. لما بتروحي برا بتلاقي الناس عندها الانتماء الشديد ده للجمال المعماري، لدرجة أنه لو أنت في حي وبعدين حب ويبنوا مبنى معين لازم يعملوا استبيان لرأي الناس، إيه رأيكم هنعمل مبنى ده وحيبقى شكله كده. في ناس تعترض تقول لا ده حيغير من الطراز المعماري بتاع المكان. فلهذه الدرجة في حساسية ليه؟ لأنه هو شايف أنه بيخدمه. للأسف هنا فكرة أن العمارة بتخدم الإنسان أولوياتنا فيها مش هي الأعلى، لأنه في عوامل تانية. الاقتصاد عامل أساسي في تحديد الأولويات. فأنا مثلا عايز أعمل مستشفى، فهاخد أرض أيا كانت الأرض وأعمل مستشفى. عايز إيه؟ عايز أكسب منها. طب المستشفى دي في حي فيه زحمة وحي سكني، العربيات الإسعاف هتخش وتخرج إزاي؟ أيوه. الناس هتيجي تركن إزاي؟ بصي أنا بقولك على أمثلة موجودة في حياتنا. يبقى أنت كده ما اعتبرتش أن الإنسان أولوية في اختياراتك، لكن هو مضطر عشان هي دي حتة الأرض المتاحة عنده وعايز يعمل المشروع ده. فللأسف برضو الثقافة عندنا لما يبقى المنتج ده بيخدمني وأنا بحبه وحاسس بالارتباط العاطفي معاه، هحب إني أفهمه. صح. وأفك رموزه. فهي دي يمكن ما عنديش كلام تاني أقدر أقوله في الحتة دي.
لو قبلك مهندس معماري لسه متخرج جديد وفي مقتبل حياته العملية، إيه النصيحة اللي تقولها له؟
بصي زي ما قلتلك كده، دراسة العمارة صعبة. الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الناس تسيرفايف في دراسة العمارة هو أن يبقى حابب المجال ده جدا جدا، لأنه حيسهر ويشتغل وصحابه حيلاقيهم بيخرجوا وينزلوا، ولكن هو قاعد عنده تسليم
وعنده يكون عنده إبداع وخيال واسع. يعرف برضو صح كده؟
ولكن هو أحد الجوانب، يعني الإبداع والخيال الواسع أحد الجوانب، لأنه في دلوقتي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكده بتساعدك في أنك تطلعي كونسبتس وأفكار جديدة. فيها جوانب كتيرة، لأنه لازم يبقى عنده جانب إبداعي، ولازم يبقى عنده الحس الهندسي، وبيبقى بقى بيتعامل انه انت المبنى ده منشأ الناس هتعيش فيه، فبرضو الجانب السايكولوجي والجانب الوظيفي بتاع المبنى ده. لو هتعملي زي ما قلنا مستشفى ولا مصنع ولا مدرسة، لازم تدرسي كل واحد مستخدم للفراغ ده بيمشي ازاي وبيعيش ازاي جوه، علشان تعرفي تعملي له السيركوليشن المناسب ليه.
هتقولي له انت داخل يعني في مهنة صعبة جدا، تاخد منك وقت،
فلازم تبقى حبيبها جدا. خلاص. وهنا انا بقول للاهالي عموما، يا جماعه سيبوا ولادكم يختاروا الحاجه اللي بيحبوها، مش عشان يطلع مهندس اجبره انه يشتغل. انت كده بتاخد منه حاجه جميله، اللي هو يعني ان هو يجنايت الفاير جوه نفسه وحماسه وحبه للحياه، كله بيبقى مشتق من إنه يبقى حابب اللي بيعمله. فمش لازم يبقى مهندس لو هو مش حابب ده، لكن لو هو حابب ده أهلا وسهلا، اتفضل معانا. هيشتغل وحيستمتع جدا جدا بالدراسة، ممتعة لأقصى الحدود. كمان اللي أنا بقوله إنه النصيحة، يعني لو أنت بتسألين على النصيحة، إنه بعد ما يتخرج ما افتكرش إنه هو هيتخرج يبقى يعني هيحقق حاجات كبيرة. لا، يعتبر نفسه أول سنتين ثلاثة بيتدرب.
أيوه.
ويتدرب من الصنايعي ومن المقاول ومن
يتعلم منهم
ومن المهندسين زمايله ومن رؤسائه ومن كل الجوانب. دي نصيحة. عايزة تطلعي فاصل؟
لا، احنا عايزين بس عشان خلاص الحلقة قربت تخلص. في سؤال بقى، لو جالك الصبح مكالمة تلفونية. ألو، دكتور نانسي الحديدي معانا، تم ترشيحك لمنصب وزاري ألا وهو هتكوني وزيرة الإسكان والمرافق ومجتمعات العمرانية، ايه يكون رد فعلك في نص دقيقة؟
مش هبقى مبسوطة.
فعلا ما تحبيش حاجة زي كده؟ حاسة انه يبقى عبء؟
طبعا ورطة كبيرة. لأنه الحقيقة يعني إحنا بنعذر الناس اللي في المناصب اتخاذ القرار، لأنه عندنا تحديات ضخمة جدا جدا، يعني ربنا يكون في عونهم. أنت عندك ظروف اقتصادية صعبة جدا، وعندك أزمات كبيرة في الإسكان، محتاجة تمويل، ومحتاجة برضو أنك بتساعد الناس أنها تعيش حياة أفضل. عندك أمور كتيرة جدا
مش هتفرحي يعني
لا يعني حمل تقيل، حمل تقيل يعني.
دكتورة نانسي انت نورتيني،
ميرسي جدا،
وكان لقاء حلو قوي وعدى بسرعه جدا. انا مش مصدقه احنا خلصنا النص ساعه بجد والله. كل التمنياتي والتوفيق النهارده لمنتخبنا المصري يا جماعه.
ان شاء الله
وسعدت بيكي وشرفت بيكي جدا.
انا اكتر متشكره جدا.
كنت معاكم مروة عصام، استنوني الحلقه الجايه يوم الاثنين في نفس الميعاد قبليه بنص ساعه. ده وقته.